بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
فيما يتعلق باختيار السفير من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف، لا يمكن الوقوف على ملاكاته كلها، إنما قد نحرز بعض الملاكات التي يمكن الوقوف عليها، والتي يمكن أن يتوصل إليها الباحث من خلال متابعة حياة كل سفير من السفراء. في الواقع أن في مقدمة هذه الملاكات لاختيار السفير من قبل الإمام عليه السلام هي التقوى أولا وقبل كل شيء، أن يكون هذا السفير معروفا بالتقوى، معروفا بالانقطاع إلى الله تعالى، بالعبادة، بالسمعة الطيبة عند القواعد الشعبية يعني أتباع الإمام عجل الله فرجه الشريف عند شيعته. هذا شيء مهم ولا بد أن يتوفر عليه السفير. الأمر الثاني الذي يمكن أن نقف عنده هو العلم، أن يكون عالما، وأن يكون عالما لا يعني أنه أن يكون أعلم الموجودين مثلا، لعله هناك من يكون هو أعلم منه لعله، ولكن حينما يكون سفيرا عند الإمام عليه السلام ستكون هناك إمكانيات، خصوصيات يتمتع بها هذا السفير ببركة الإمام عليه السلام لما تقتضيه هذه المرحلة الصعبة وهذه المرحلة الخطيرة من تحمل هذه المسؤولية. وهذا يعني أننا لا نريد أن ننفي أهمية الأعلمية عند السفراء وعند العلماء في الغيبة الصغرى، إنما نريد أن نؤكد ونركز على ملاك ثالث مهم، وهو أن يكون السفير ذو إمكانية على قيادة المرحلة. يعني مسألة الأعلمية قد يعني ليس لها علاقة أحيانا بالقيادة، القيادة شيء والأعلمية شيء. كتمان الأسرار، كتمان حالة الغيبة، كتمان ابتعاد الإمام عجل الله فرجه الشريف عن الحياة العامة، هذا شيء، والأعلمية شيء آخر. لذلك نجد أن السفير الذي اختاره الإمام عليه السلام قد تمتع بهذه الخصوصية. ولذلك يصرح أبو سهل النوبختي وغيره حينما يسأل أنه ما الذي دعا الإمام عليه السلام أن يختار أبو القاسم النوبختي وهو الحسين بن روح دون أن يختارك أنت، وأنت أقرب إلى السفير الثاني، وجعفر بن متيل أقرب إلى السفير الثاني أيضا، ووالده أيضا قريب إلى السفير الأول كذلك، يعني عثمان بن سعيد. إذن لماذا يختار الحسين بن روح؟ يعلق جعفر بن متيل يقول: لو كان الحج تحت ردائه لم يكشف هذا الرداء حتى لو قرض بالمقاريض، أما أنا فلا أستطيع.
إذن قوة التحمل،
قوة الصبر، التعامل مع الحركة، التعامل مع المعطيات السرية التي يعيشها الإمام عليه السلام، حالة يعني استيعاب الوضع العام، استيعاب الظروف العامة. إذن هذه كلها تتوافر، لا بد أن تكون متوافرة عند السفير الأول، السفراء كلهم
بشكل عام.
ثم بعد ذلك يكون اختيار الإمام عليه السلام تابع إلى إرادة الله تعالى، هذا أمر لا نعلمه. وحتى هم حينما يسألونهم ما الذي دعا الإمام عليه السلام أن يختار هذا دون أن يختار الآخرين، يقولون هذا أمر يراجع إليه عليه السلام وراجع إلى الله تعالى، هذا لا يمكن يعني البث به ولا يمكن الوقوف عليه. قلنا أنه ممكن أن يعني نستوعب بعض القضايا، بعض الملاكات التي توقفنا على شخصية هذا السفير أو خصوصية ذاك أو إمكانية الآخرين.
نعم، يعني سمح السيد، لو أردنا أن نقف بلمحة مثلا عن حياة كل سفير، ما هي المميزات التي تميزت بها المرحلة التي عاشها السفير الأول ألا وهو عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه؟
حقيقة هذا الرجل يعني هذه الإمكانية، إمكانية عثمان بن سعيد العمري، أهلته إلى أن يكون قائدا لمرحلة مهمة، وهذه المرحلة هي مرحلة الغيبة، يعني مرحلة الغيبة التي الغيبة التجريبية.
نعم.
الغيبة التجريبية التي ابتدأها الإمام الهادي عليه السلام.
نعم.
فهو كان قائدا لهذه المرحلة، والغيبة التجريبية الأكثر امتدادا والأكثر اتساعا التي قادها يعني في زمن الإمام العسكري عليه السلام، قادها أيضا عثمان بن سعيد. وبداية الغيبة الحقيقية الواقعية التي دخل بها شيعة أهل البيت عليهم السلام، أو دخل بها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أيضا كان قائدا لهذه المرحلة الخطيرة جدا وصعبة جدا. يعني حينما نتصور أن هناك تحولات وتغيرات في مثل هذه المرحلة المهمة لحياة الإمام عليه السلام ولحركته ولغيبته، نجد أن السفير الأول قاد هذه المرحلة بكل دقة وبكل إتقان وبكل صبر وبكل مثابرة. حقيقة رجل معروف في علمه، في وضعه الاجتماعي، في وجاهته العامة، وإذا نجده أنه يتنازل إلى وضع آخر، أنه يحمل جراب الدهن ويطوف به بين البلدان حتى يحمل يعني أجوبة الإمام عليه السلام أو أسرة الشيعة.
نعم.
هذه مرحلة مهمة،
يعني
مرحلة مرحلة يعني المخاطرة بحياته المقدسة، مرحلة عبور هذه الصعوبات، مرحلة عبور هذه يعني الحواجز الأمنية التي فرضتها السلطة، هذا شيء مهم.
نعم.
بمعنى أن السفير الأول كان يمتاز بحركة، بحالة حركية يعني متميزة عن الآخرين، ولذلك حينما يقود مثل هذه المرحلة، هذه مرحلة خطيرة كانت. كيف يفهم القواعد الشعبية، القواعد الشيعية، بأنهم سيبتلون بمرحلة جديدة من الغيبة، ابتعاد إمامهم عنهم؟ الإمام موجود لكنه لا يستطيع مثلا أحد أن يلتقي بالإمام عليه السلام، الإمام في حالة خطر، الإمام ملاحق، الإمام مطارد، كيف يقنع هذه القواعد؟ هذه طبعا جهود حقيقة.
نعم.
جهود حثيثة بذلها السفير الأول رضوان الله عليه، وقد نجح في هذه
يعني
السفارة.
ولكن سمح السيد، لعل البعض يقول أن الملاحظ أو ما يتصوره البعض أن حركة السفراء عليهم رضوان الله تعالى عليهم هو أنهم فقط يكونون حلقة وصل بين الإمام في أن يقبضوا الحق الشرعي ثم يصلوه إلى الإمام أو التالي ربما يصلونه إلى الآخرين. لم يتصور البعض حركة السفير ماذا تعني بالضبط، ما هي المرحلة التي قادها السفير، كيف تعامل مع إرهاصات المرحلة التي تفضلت بها. يقولون أن حياة السفراء ربما تكون مشوشة، لم يكن شيئا مميزا بالنسبة إلى هذه الحياة إلا أنهم ينقلون الأموال ثم يتبادلون في هذا. ما هو ردكم على هذا السؤال؟
هذا سيكون ساعي بريد يعني لا أكثر من أن يكون سفيرا، أن يأخذ الرسائل من الإمام عليه السلام ويعطيها للشيعة، ويأخذ من الشيعة ويعطيها للإمام. لا حقيقة هذا نعم، هذا فهم يعني لعله فهم قاصر يعني بالنسبة لحياة السفراء. إنما حياة السفراء قلت أنها قيادة مرحلة.
نعم.
يعني السفير الأول وحتى الرابع قادوا مراحل متعددة ومختلفة، يعني مرحلة السفير الثالث تختلف عن مرحلة السفير الأول.
نعم.
مرحلة السفراء حقيقة هي حالة تثقيف، يعني مرحلة تثقيف.
نعم.
إدخال الأمة في أمر جديد، يعني هذه التحولات التي يعيشها شيعة أهل البيت عليهم السلام في أيام السفير الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا، نجد أن هؤلاء لابد أن يقودوا حالة تثقيف وحالة تغيير وقيادة مرحلة جديدة وإبعاد شبهات. وكيف أن السفير الثالث سنأتي إلى أنه قاد مرحلة عسيرة جدا وصعبة جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن السفير الأول حقيقة حاول أن يجتاز مثل هذه التغيرات، يعني يجتاز هذه المرحلة الخطيرة، بحيث أنه في فترة مهمة كان لا يقبض هذه يعني
الحقوق
ولا يقبض هذه الأجوبة، ويعني حاول أن يثقف الناس ويطمئنهم، وهذا أمر مهم. يعني في الأيام الأولى حينما توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، السلطة لا زالت طامعة في الحصول على المولود الجديد، يعني الخلف للإمام الحسن العسكري عليه السلام، لا زالت هي تلقي القبض على عائلة الإمام عليه السلام، تودعهم في سجن أو تودعهم في بيت ابن أبي الأديان وهو قاضي كان، ونساء أو الأديان كنا يراقبن حالة العيال، وكانت هذه مرحلة عسيرة جدا. الآن جعفر، يعني جعفر عم الإمام عليه السلام، يدعي الإمامة. الآن هناك انشطارات في حالة في الساحة الشيعية. هذه الانشطارات هي لم يعني تستمر كثيرا، إنما في بداية أيام الأولى كانت هناك انشطارات في الفهم، لأنه وهذا حال كل إمام. أنا أقول وأؤكد أن كل إمام حينما ينتقل إلى الله تعالى، ويعني إلى الحياة الأخرى، بعد ذلك يخلفه الإمام الآخر. نجد أن في أيام الإمام الصادق عليه السلام بعد شهادته ينتقل الأمر إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فينشطر تنشطر شيعته إلى أتباع إسماعيل، إلى أتباع عبد الله، إلى أتباع الآخرين من أولاده، وهكذا.
يعني ربما يمكن أن نقول أن حركة السفير إذن هي كانت من صمام أمان بالنسبة لأن لكثير من هذا التشظي الذي تفضلت به. نعم. سماحة السيد. نعم. ولذلك كان انتخاب السفير الأول والاعتماد على السفير الأول بالنسبة لمرحلة الإمام الهادي، ثم الإمام الحسن العسكري، ثم الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه عاش إرهاصات تلك المراحل التي مرت بها حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، المذكورين من الإمام الهادي إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني سماحة السيد، لو أردنا أن نقف عند حركة السفير الثاني ابنه محمد بن عثمان يعني العمري، ما هي مميزات المرحلة التي عاشها هذا السفير، وما هو دوره، وماذا تميز به دور هذا السفير؟
بالتأكيد أن مرحلة السفير الثاني ومحمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه كانت أكثر استقرارا، حتى أكثر استقرارا من المرحلة اللاحقة. نعم. التي عاش بها السفير الثالث والسفير الرابع أيضا. لما كانت مرحلة السفير الأول هي مرحلة تأسيسية، مرحلة عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه مرحلة تأسيس، اليوم نجد أن محمد بن عثمان ولده يعيش في حالة استقرار، في حالة اطمئنان. أولا من جهة السلطة، بمعنى أن السلطة قد يعني تجاوزت هذه المرحلة، وأقول تجاوزت هذه المرحلة، يأست من هذه المرحلة وتركت الأمر، لأنها انشغلت بأمور سياسية أخرى يعني لا تستطيع أن تتابع هذه الحالة الجديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن القواعد الشيعية الآن انتفضت على واقعها، وأبعدت جعفر ودعاوى جعفر، وبدأت تراجع خططها، ودخلت كلها انضمت تحت راية السفير الثاني، وسارت الأمور بكل انسيابية طيبة وجيدة، والإمام عليه السلام يتابع هذه الانسيابية، حتى أن السفير الثاني عاش أكثر فترة. يعني السفير الأول عاش فترة سنتين في سفارته مع الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، والسفير الثالث عاش 21 عاما، والسفير الرابع عاش سنتين، لكن السفير الثاني تميز بطول المدة.
لا.
50 عاما. هذه مدة يعني. لا.
يعني إذن يمكن أن نقول أنها تثبيت، يعني تثبيت مرحلة الغيبة الصغرى كانت على عاتق السفير الثاني.
السفير الثاني.
نعم.
استقرار الوضع السياسي أيضا هذا له دور حقيقة في عمل السفير، وفي إمكانية أن يكون السفير جالسا في مجلس الفتوى وفي مجلس استقلال يعني أتباعه، أتباع شيعة أهل البيت عليهم السلام، كان يمارس حياته الطبيعية، وليس هناك خوف وليس هناك محذور. ولا بد أن نشير هنا إلى أمر مهم، وهو أن الخلفاء العباسيين الذين عاشوا في مرحلة السفير الثاني ومرحلة السفير الثالث أيضا الحسين بن الروح، كانوا يتفهمون يعني كانوا يدعون إلى الواقع، إلى الواقع الشيعي.
أذعنوا
إلى الواقع الشيعي. ونجد أن هناك حالة قبول وحالة فهم وحالة معرفة بالنسبة إلى السفراء، إلى الخلفاء العباسيين، كما في الراضي العباسي مثلا، حينما يلقى القبض على أحدهم وكان يدعي السفارة، وكان هم يتابعون من يدعي السفارة، فيقول حينما يقدم إلى الراضي العباسي، يقول: ما الذي تفعله وما الذي أنت تعمل؟ قال والله يدعون أني ألتقي بالسفير الثالث الحسين بن روح. الخليفة العباسي الراضي يتغاضى عن ذلك وكأنه قد سمع باسم الحسين بن روح، ثم يسأله في مسائل أخرى، ثم يطلق سراحه أو يعاقبه شيئا من السجن، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر، مما يعني أن الراضي العباسي قد يعني ارتكز في ذهنه اسم السفير الثاني الثالث، حالة الغيبة، وجود الإمام عليه السلام. هو لا يستطيع أن يتابع هذا الأمر، هو لا يستطيع أن يمنع هذا الأمر، بل لعله اقتنع بهذا الأمر كما اقتنع من قبله المأمون العباسي، ولعله قد يشكل علي بأنه اقتنع ولم يقتنع. أنا لا أقول أنه اقتنع وصار شيعيا بقدر ما أنه أذعن للحالة الإمامية، لحالة الغيبة، لحالة الإمام عليه السلام. ويعني لا نستبعد أن يكون الراضي العباسي أو المقتدر العباسي أيضا أو المعتمد العباسي، كانوا هؤلاء يعني يدعنون إلى الوضع الإمامي، كما كان يدعن من قبلهم يعني الواثق العباسي والمأمون العباسي وهكذا. إذن هذه الحالة، حالة الإطمئنان، حالة الإذعان، حالة القناعة، قناعة الخلفاء بالسفراء، هذه مكنت السفير الثاني من أن يمارس عمله بكل هدوء، بكل سلاسة، وبكل إنسابية. وبدأت أيضا هذه حالات من الشبهات، وهذه الشبهات هي مسألة طبيعية، يعني عالجها السفير الثاني بكل بساطة، لكن المشكلة ستقع في عهد السفير الثالث وسنأتي إن شاء الله.
نعم. إذن سمح السيد، ودي أن أنوه إلى أننا أحبتي المشاهدين سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا التي ستظهر أو الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله. يعني سمح السيد، بعد هذا العرض يعني عرفنا أن حركة السفراء الآن كانت بين رد وبدل بالنسبة إلى ما يتعلق وحركة يعني الخلفاء، خلفاء العباسيين أو الحكام العباسيين، لا نقول خلفاء العباسيين. لو أردنا أن نقف على ملاكات الشعب، كيف تعاملت القواعد الشعبية مع حركة السفراء؟
الحقيقة قلنا أنه في بادئ الأمر كانت هناك حالة توجس، حالة عدم وضوح رؤية في أيام السفير الأول وفي بداياته جدا، يعني باكورة عمل السفير الأول مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كان حالة تشويش، يعني حالة اضطراب، وهي أمر طبيعي، كما أنه في كل إمام تبدأ قواعده الشعبية أن تذهب من هنا وهناك، ثم بعد شهر أو شهرين يستقر الأمر إلى الإمام عليه السلام الإمام اللاحق وينتهي الأمر، وهذا أمر طبيعي جدا.
نعم.
القواعد الشعبية تعاملت مع يعني السفراء وخصوصا السفير الأول بكل احترام، لأن هناك يعني هناك تراث يعيشه السفير الأول. هذا التراث علاقته بالإمام الهادي عليه السلام، كان يعمل مع الإمام الهادي عليه السلام. علاقته بالإمام الحسن العسكري، لأنه كان سفير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فلما استلم السفارة وكان صار سفيرا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف صار الأمر طبيعيا.
نعم.
عند الأكثر نعم هناك حالة تشويش، لا أقول أنه حالة يعني حالة تقاطع مع السفير الأول، حالة تشويش عند القواعد العامة. واستطاعت هذه يعني استطاع السفير بحنكته أن يقضي أو أن يعني يروض هذه الحالة، وإن شاء الله اتجهت إلى ما هو أحسن إن شاء الله.
إذن سمح السيد والأخ عباس من خانقين، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم شخص بأنه أن المهدي هو من ذريته، من هو هذا الشخص؟
طبعا نص علماء أهل السنة وعلماء الشيعة أيضا في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أن كان المخاطب الإمام الحسين عليه السلام، حينما كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن ظهور الإمام المهدي وأن الله تعالى سيجعل يعني الأرض بعد أن يعني قصة معدة بعد أن تجعل ظلما وجورا، ثم قال وأشار إلى هذا، وأشار إلى الإمام الحسين عليه السلام، أو ضرب في بعض الرواة على كتفه وقال من هذا.
نعم سمح السيد. والأخ عمار صاحب من بابل عن أش المغاني، في أي فترة من السفراء وكيف كانت تعامل السفراء مع هذا الشخص؟
الحقيقة أن الشلبغاني عاش في أيام، يعني ودع، هي حركة الشلبغاني بدأت في أيام السفير الثالث حسين بن روح، وإلا هو كان موجودا في أيام السفير الأول والثاني، السفير الثاني، لكن دعواه بدأت في أيام السفير الثاني الثالث، وعالجها والسفير الثالث، وخرج التوقيع على من الإمام عجل الله فرجه الشريف على يد السفير الثالث حسين بن روح في لعنه وفي البراءة منه.
نعم. بالنسبة لي أخ حسين من بغداد، يقال قبل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام أن هناك شخص يدعي بأنه ابن الإمام المهدي في البصرة، وأن بعض المراجع يعني يؤيدون هذا الشخص.
هذه ليست لا هناك لا رواية ولا آية ولا دعوة من هذا القبيل. ليس هناك من يدعي أنه ابن الإمام قبل ظهور الإمام عليه السلام، لأننا سنقف على أن الإمام عليه السلام هل كان متزوج، وكررنا كثيرا بأن الإمام عليه السلام متزوج أو غير متزوج، وطرحنا هناك احتمالات، وإذا كان هناك وقت إن شاء الله يعني نشير إلى هذا.
أجبنا في هذه في حلقات سابقة عن هذا التساؤل. بالنسبة لي الأخ أبو حسين من بغداد، هناك رواية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ستقع حرب الشام بين الأصحب والأبقع.
نعم.
ما يعني هي هذه الرواية وكيف؟
هذه الرواية صحيحة موجودة. نعم. ويسأل عن المدة، الأخ يسأل عن المدة. نعم. المدة قد لا يعني تستغرق أشهر، لأنهم هم كلاهما ضعيفين، الأصحب والأبقع وجودان سياسيان ضعيفان لا يقويان على الانتصار، أحدهما يتغلب على الآخر، وسيأتي السفياني بعد ذلك حتى يصدهما فيقضي على هذا وذاك وتنتهي حركتهما، وهي علامة خاطفة. لم تكن هناك يعني لم تكن يكون الأصحب والأبقع علامة متميزة، إنما علامة خاطفة. نعم. تأتي وتنتهي
يعني
إن شاء الله.
اسمع سيد، ربما ما ظهر من خلال يعني تساؤل بعض الأخوة ومداخلات بعض الأخوة، يعني هناك ألا وهو إشارة بالنسبة إلى مدعي المهدوية، كثيرا ما وقع وربما سيقع الكثير في هذا الفخ، أن هناك من يدعي المهدوية وأن هناك ابن للإمام وإلى آخره، ما هو ردكم؟
أنا ردي أقول بكل ثقة وبكل يقين أن هؤلاء هم لمحبتهم للإمام عليه السلام واعتقادهم بالإمام عليه السلام قد يدفعهم بعض الاستعجال في الحكم على بعض الأمور. وأنا أقول أيضا هم أخواننا يسمعونني ويتلقون مني هذه النصيحة، أن لا تستعجلوا في كل من يدعي هذه دعاوى يا أخوان، هذه دعاوى ويتحمل هذه الدعاوى يعني
يدعي بها
وعليه وزرها حقيقة. لا. أنا أقول أيها الأخوة الأعزاء، أيها المؤمنون، لا بد أن نتعامل مع علامات الظهور بكل حكمة وبكل احترام وبكل أدب، طالما أن الأئمة عليهم السلام بذلوا جهدهم، أقاصي جهدهم، على أن يضعوا أمامنا علامات الظهور وأن يميزوا هؤلاء المدعين، وتمييزهم جدا يعني بسيط وضروري أيضا. أنا أقول تعاملوا بحكمة، تعاملوا بصبر بأنات، حتى لا تكونوا ممن يحاسبهم الإمام غدا، وممن يتحمل الإمام عليه السلام مشكلتهم وتمردهم وتقولاتهم إلى آخر.
نعم. إذن سمح السيد، بالنسبة لي أخته محمد، كيف يعلم الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وقت ظهوره، وما هي العلامات التي يستدل بها؟
قلنا هناك احتمالات.
نعم.
احتمال الأول أن الإمام عليه السلام يعلم بوجود علامات لا يعلمها غيره، فإذا تحققت هذه العلامات ظهر بعد ذلك، هذا احتمال، وبعض العلماء من يعني أكد هذا الاحتمال ويعني أطمأن إليه، وهذا احتمال. واحتمال الآخر، الاحتمال الثاني، أن بعض الروايات تقول أن الإمام عليه السلام يلقى في روعه بأن هذا هو يوم ظهوره، فلا بد أن يظهر بعد ذلك ويملأ الأرض قصة
إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ كريم من واسط، هناك ظهورين بالنسبة لي، الإمام الأكبر والأصغر، هل يكون قبل اليماني؟
الظهور الأكبر والظهور الأصغر، طبعا هذه تسمية لبعض العلماء، يعني حقيقة بعض العلماء يقول أن هناك ظهور أصغر، ويفسر هذا الظهور الأصغر بحالة الترقب وحالة المعرفة وحالة، واليوم نحن بحمد الله تعالى نعيش هذا الربيع، ربيع المعرفة، ربيع كما يعيشونهم ربيع عربي للتغيير، نحن نعيش ربيع معرفة في حركة الإمام عليه السلام. وهذا من ظهورات من ظهور الأصغر الذي أطلقه بعض العلماء عليه.
نعم، بالنسبة لي الظهور الأكبر،
ظهور الإمام عليه السلام
عليه الصلاة والسلام. يعني سماحة السيد، لو رجعنا إلى حركة السفراء وحركة الشعب الموالي بالنسبة إلى حركة السفراء، لو وجدنا أن هناك يعني ربما كثير من الملاحظات التي غامضة عن بعض الأخوة، حركة السفراء وحركة الشعب، القاعدة في بغداد أو حركة السفراء كلها كانت في بغداد، حركة الأئمة عليهم الصلاة والسلام كلها كانت في سامراء، كيف تعامل السفراء مع القواعد الشعبية وهم في بغداد، لنقول يعني بعيدين عن حركة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري والإمام المنتظر، ما هي حلقات الوصل بين السفراء وبين الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كيف تعاملوا مع هذا الواقع؟
في الحقيقة أن السفراء في وجودهم في بغداد، ظهور يعني هذه الحركات وهذه المدعيات، إذا كان نعم هناك اتصال حتى
نعم الأخ عباس، عفوا سماحة السيد، الأخ عباس من بغداد يقول ما هو الفرق بين السفراء والمراجع؟ نعم،
لماذا يستعجل كثيرا؟ سندخل في الغيبة الكبرى إن شاء الله ونبين حركة المراجع وحركة المرجعية وكيف أسس الإمام عليه السلام للمراجع بإذن الله تعالى.
نعم. إذن سمح السيد، وحركة يعني
طبعا قلنا أن بغداد هي عاصمة، كانت عاصمة وانتقلت العاصمة إلى سامراء. العاصمة في سامراء هي عاصمة عسكرية، عاصمة سياسية، وفي بغداد أيضا الوضع الفكري، الوضع الثقافي، الوضع المعرفي كان متطور جدا. إضافة إلى ذلك أن بغداد هي أقرب المواقع إلى الكوفة، والكوفة هي من القواعد المهمة لحركة الإمام عليه السلام، يعني الشيعة في الكوفة يتركزون هناك، يعني بين يمتدون بين الشيعة بين الكوفة وبين بغداد. هذه كل المناطق هذه هي المنطقة الشيعية، هذه المنطقة الشيعية لابد أن يكون السفير على رأس هذه المنطقة ويحاول أنه يعني يرتب أمور هذه القواعد وأن يوصل أسئلة هذه القواعد للإمام عليه السلام، أجوبة الإمام لهذه القواعد، تعاليمه كذلك، وجوده وجود السفير أيضا حالة اطمئنان، يخلق حالة اطمئنان. نعم. عند
نعم نعم سمح سيد، وربما سؤال لأخ أبو محمد.
نعم يعني إذا لم يبقى وقتا قليلا، أقل من دقيقة،
أقرأوا
لي السؤال حتى
بالنسبة لي هناك رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ستظهر كثير من يعني العلامات، وهناك يعني ما يدل على في لا هناك ما يدل على أنه السنة للجوع، هل تشمل هذه السنة الشام أم تمتد إلى العراق، إلى بلاد الحجاز، إلى أماكن أخرى؟
على الظاهر أنها يعني المناطق كلها يعني ستشمل حالة الجوع، يعني وحالة الغلاء، هي حالة الجوع يعني حالة الغلاء، ارتفاع الأسعار، وهذه ستسبب يعني وضعا اقتصاديا مربكا يتأثر به الناس حقيقة. ولذلك الإمام عليه السلام يوصي بأن يدخروا شيئا من مالهم أو شيئا من طعامهم حتى يواجهوا هذه الأزمة.
بالنسبة لسؤال الأخت أم علي من البصرة،
سبب ظهور المدعين، هذا سؤال جميل، نتمنى أن تكون حلقة كاملة. طبعا هؤلاء الأخت أم علي تسمعني والكل يسمعون أن هؤلاء المدعون هم حال لديهم حالة نفسية، يعني تراكمات نفسية تتراكم حتى تصبح عقدة الجاه، عقدة حب الظهور، عقدة الوصول إلى مآرب خاصة شخصية. ولذلك هذا حينما يكون يتوقع أنه هو الذي سيكون سفيرا بدل الحسين بن روح الشلمغاني، بدل الحسين بن روح، يجد أن الإمام عليه السلام يوصي للحسين بن روح دونه، دون الشلمغاني، فيحاول أنه يعوض هذا النقص بادعاءات كاذبة وبكذب وبدجل على الإمام عليه السلام وعلى قواعده
عليه الصلاة والسلام. إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكرا واصل إليكم. إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.